تخيل الوقوف في طابور المتجر أم تحدق في شاشة جهاز الدفع لعشر ثوان كاملة في انتظار قبول معاملتك.
عشر ثوان في عام 2026 تبدو وكأنها دهر كامل.
بالضبط، في الماضي كانت هذه الثواني العشر مجرد لحظة عابرة، لكن اليوم الوضع مختلف تماماً. أهلا بكم في انطلاق هذا الاستكشاف المعمق في حزمة من أحدث تقارير ومصادر التكنولوجيا، وتحديدا من نشر تيكن مورنينج الصادرة في 22 من أغسطس.
سعيدة بوجودي هنا لتحليل هذه التطورات المذهلة.
طيب، عند قراءة هذه التقارير تبدو للوهلة الأولى كقائمة عشوائية تماما. نحن نتحدث عن جهاز ألعاب كلاسيكي يباع بسعر خيالي، لعبة فنون قتالية صينية، وذكاء اصطناعي يقرأ رسائلك الخاصة.
صحيح، وهناك أيضا معركة حول طرق الدفع في متاجر التجزئة، وشبكات مالية لا مركزية، وحتى وقود صواريخ يتجمد في الفضاء.
بالضبط، تبدو كقطع من أحجيات مختلفة كليا، ليس كذلك؟
بطل قوي وواضح، جميعها تمثل معركة شرسة حول ما يمكن تسميته القضاء المنهجي على الاحتكاك.
القضاء المنهجي على الاحتكاك، عبارة قوية.
نعم، يعني ما تكشفه هذه المصادر هو لحظة نضج استثنائية للأنظمة الرقمية والمادية. الهدف لم يعد مجرد إنجاز المهمة، بل إزالة أي تأخير زمني، أي عقبة تشغيلية، وأي عبء إدراكي يفصل بين رغبة المستخدم وتنفيذها. نحن نشهد التحول نحو عالم فائق الاستجابة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ولنبدأ من غرفة المعيشة، وتحديداً من عالم الترفيه. المصدر الأول لدينا يكشف عن تسريب مثير للاهتمام حول تسعير جهاز إكس بوكس سيريس إكس 25.
نسخة الذكرى 25.
صحيح، لإطلاق علامة إكس بوكس الأصلية في عام 2001. الجهاز، شوف، يبدو وكأنه تحفة فنية. يأتي بهيكل شفاف باللون الأخضر الأصلي الكلاسيكي ومزود بمروحة تبريد ضخمة. لكن ما لفت انتباهي حقا هو السعر.
السعر الذي صدم الكثيرين.
نعم، سيطرح في البلاك فرايدي ب 999 دولارا أو يورو. هذا الرقم يبدو غير منطقي لجهاز ألعاب منزلي. هل تحولت أجهزة الألعاب إلى ما يشبه الساعات الفاخرة التي يقتنيها هواة الجمع فقط؟
هو بالفعل يمتلك جاذبية الساعات الفاخرة، لكن السعر الباهظ هنا ليس مجرد ضريبة للرفاهية أو الحنين للماضي. هناك سبب اقتصادي هيكلي أعمق بكثير. التقرير يوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى صراع حقيقي في سلاسل التوريد.
صراع مع من؟
مع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة. شركات الألعاب تجد نفسها الآن في منافسة شرسة للحصول على شرائح الذاكرة السريعة من نوع GDDR6. هذا التنافس رفع تكلفة المكونات بشكل جنوني.
إذن الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار منصات الألعاب. هذا بحد ذاته مفارقة مضحكة. ولكن التقرير يشير أيضاً إلى أن الجهاز يقدم قفزة هائلة في الأداء للقضاء على الاحتكاك.
100%.
نحن نتحدث عن معمارية 6 نانومتر وعرض نطاق ذاكرة يصل إلى 560 جيجا بايت في الثانية. التقرير يقول إن هذا الرقم يمثل ضعف قدرة جهاز إكس بوكس الأصلي ب 87 مرة.
رقم مذهل تقنياً.
وهناك مصطلح تقني لفت انتباهي هنا. معمارية الهايبرفايزر التي يقال إنها تعزل نظام تشغيل اللعبة عن النظام الأساسي. كيف يعمل هذا بالضبط؟ ولماذا هو ضروري؟
داخله قاعتان للاجتماعات. في الأنظمة التقليدية قد يتسرب الصوت من قاعة إلى أخرى، أو قد يستخدم شخص نفس شبكة الإنترنت فيبطئ الاتصال.
فهمت، تداخل في الموارد.
بالضبط، ما تفعله معمارية الهايبرفايزر هو إنشاء عزل تام ومطلق على مستوى الأجهزة. نظام تشغيل اللعبة يعمل في بيئة افتراضية منفصلة تماماً، إذا كان الجهاز يقوم بتنزيل تحديث في الخلفية فلن يتم سحب أي جزء من الموارد المخصصة للعبة.
النتيجة هي معدل إطارات ثابت تماماً ولا يوجد أي تأخير. هذا التطبيق الفعلي لمبدأ القضاء على احتكاك الأداء.
صحيح جداً.
وهذا ينقلنا بسلاسة إلى اللعبة نفسها. تقرير تيكن مورنينغ يبرز نجاحاً استثنائياً للعبة صينية قادمة تدعى فانتوم بليد زيرو.
اللعبة المدعومة من سوني، صحيح؟
نعم، من تطوير استوديو إس جيم. الأرقام مذهلة، أكثر من 300 ألف طلب مسبق على منصة ستيم. اللعبة تتبنى توجهاً فنياً يسمى كونغ فو بانك، ولكن التفصيل التقني المثير هو قرار المطورين بالتخلي عن المحركات التقليدية للألعاب.
هذه نقطة مفصلية، استخدموا وحدات C++ مباشرة.
بالضبط، التقرير يقول إن الهدف هو الوصول إلى انعدام تأخير الاستجابة تماماً، أو ما يعرف بالزيرو إنبوت لاج. هل المحركات التقليدية تسبب كل هذا العبء فعلاً؟
نعم، المحركات الجاهزة رائعة لتوفير الوقت، لكنها تأتي مع طبقات متعددة من الأكواد البرمجية العامة. كل حركة يجب أن تمر عبر هذه الطبقات، مما يضيف أجزاء من الثانية كأمر حتمي للتأخير.
وهذا يقتل التجربة في لعبة سريعة.
أوافقك الرأي، ما فعله المهندسون هنا هو إزالة هذه الطبقات الوسيطة تماماً. عندما تضغط على زر لتفادي ضربة، الإشارة تذهب مباشرة للتنفيذ. هذا يمثل بصراحة نقلة في القيادة الإبداعية العالمية نحو الاستوديوهات الآسيوية المستقلة التي تركز على الحرفية التقنية الدقيقة،
لضمان ألا يشعر اللاعب بأي حاجز تقني. واضح جداً. طيب، أستطيع أن أفهم كيف أن جزءاً من الألف من الثانية يصنع الفارق في لعبة تعتمد على ردود الفعل، ولكن ماذا لو نقل هذه الفكرة من الاستجابة الحركية إلى، خلينا نقول، الاستجابة المعرفية؟
تقصد في البرمجيات اليومية؟
تماماً، إذا كانت الألعاب تزيل التأخير، فإن البرمجيات اليومية تحاول إزالة الجهد الذهني نفسه. وهنا نصل إلى تحديث أوبل AI،
تكامل شات GPT مع نظام ماك أو أس.
نعم، بحيث يعمل مباشرة وبتناغم داخل تطبيق المراسلة iMessage. الفكرة مدهشة حقا. الذكاء الاصطناعي يقرأ سياق رسائلك محليا، يراجع مواعيدك، ويصيغ الردود بنقلة واحدة.
ما يثير الاهتمام حقا في هذا السياق هو كيفية معالجة الخصوصية.
هذا ما فكرت فيه. التشبيه الأقرب بالنسبة لي هو أن هناك مساعداً شخصياً يقف خلفك، يقرأ من فوق كتفك ليقترح الرد، لكنه مساعد مصاب بفقدان ذاكرة فوري. يقرأ ليفهم السياق، وبمجرد إغلاق المحادثة ينسى كل شيء. لا أحد يريد أن ترسل محادثاته لخوادم مجهولة.
بالضبط، هذه المعمارية تضمن أن البيانات تعالج في ذاكرة مؤقتة تتطاير بمجرد إغلاق النافذة.
لكن لاحظت في التقرير شيئاً غريباً، يذكر أن هناك نظاماً لتصفية البيانات الحساسة مثل كلمات المرور لمرة واحدة أو البيانات البنكية. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعرف الكلمة السرية دون أن يقرأها أولاً؟ أليس هذا تناقضاً؟
سؤال ممتاز، هذا هو الجزء العبقري في التصميم. الفلترة لا تتم داخل نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه، بل عبر طبقة أمنية تسبقه، تعتمد على التعرف على الأنماط.
يعني تتعرف على شكل الرقم السري قبل أن يصل للنموذج؟
نعم، تلتقط التنسيقات المعروفة وتحجبها قبل أن تدخل في مسار المعالجة اللغوية. والأكثر إثارة هو السرعة، معالجة كل هذا تحدث في أقل من 100 ملي ثانية.
واو، 100 ملي ثانية فقط؟
بفضل توجيه المهام للمحرك العصبي من آبل المدمج في الأجهزة، يعني يقوم بالعمل الشاق دون استنزاف البطارية.
إذن هذا يحول الذكاء الاصطناعي من أداة منفصلة نذهب إليها إلى منفعة إدراكية محيطية كما يسميها التقرير، تعمل في الخلفية وتقلل عبء صياغة الرسائل بنسبة 80%. بصراحة ضربة تكتيكية من أوبن AI.
بالتأكيد، مسار انسيابي لا يغير من عادات المستخدم بل يعززها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت البرمجيات قد بلغت هذا المستوى من الانسيابية، لماذا لا يزال العالم المادي من حولنا يغص بالبطء؟
تقصد في الدفع في المتاجر؟
بالضبط. ننتقل لأكبر معركة في عالم التجزئة.
تقرير تيكن مورنينج يشير إلى أن شركة وولمارت العملاقة استسلمت أخيراً بعد عقد كامل من الرفض لتفعيل الدفع عبر أبل باي بتقنية NFC في أكثر من 4600 متجر. لماذا قاومت وولمارت لعشر سنوات كاملة؟
المقاومة يعني لم تكن يوماً بسبب نقص القدرة التقنية، كانت معركة حول البيانات. وولمارت كانت تدفع لاستخدام نظامها وولمارت باي المعتمد على مسح رموز QR. الهدف كان الاحتفاظ ببيانات العملاء التسويقية وتجنب رسوم شبكات بطاقات الائتمان.
لكن نظام QR كان بطيئاً جداً. التقرير يقارن بين العمليتين بطريقة تكشف حجم المعاناة. استخدام QR كان يستغرق من 8 إلى 14 ثانية، بينما تقنية NFC تنهي المعاملة في أقل من ثانيتين.
تقليص الوقت هنا ليس مجرد مسألة راحة، بل هو تحول اقتصادي هائل.
كيف ذلك؟
ظاهرة إرهاق الدفع تؤدي أحياناً إلى تخلي العملاء عن عربات التسوق. الثانيتان مقابل 14 ثانية تعني تدفق أسرع وتخفيفاً لاحتقان نقاط البيع. لكن الجانب الأهم هو كيف انتصرت التكنولوجيا عبر ما يسمى الترميز الديناميكي.
الترميز الديناميكي المقترن بشريحة العنصر الآمن، هل هذا يعني أن المتجر لا يحصل أبداً على رقم البطاقة الحقيقي؟
بالضبط. تخيل الأمر كرسالة مشفرة تدمر نفسها فور استخدامها. شريحة العنصر الآمن تولد رقماً فريداً صالحاً لهذه المعاملة فقط. استسلام وولمارت هو اعتراف بأن المعايير المفتوحة والمؤمنة بالأجهزة قد تفوقت أخيراً،
لأن المستهلك لم يعد يتحمل أي احتكاك. ثانيتان في متجر تعتبر إنجازاً مذهلاً للمستهلك. ولكن دعنا نغير مقياس الزمن. في عالم التمويل المؤسسي، الثانية الواحدة تعتبر دهراً.
نحن نتجه للحديث عن البلوكتشين الآن.
نعم، يأخذنا التقرير لترقية تاريخية في شبكة بلوكتشين سولانا. الشبكة قلصت زمن الخانة من 400 ملي ثانية إلى 350 ملي ثانية،
ووصلت لأكثر من 65 ألف معاملة في الثانية،
متفوقة على إيثيريوم وبيتكوين بأشواط. ولكن يعني خلينا نكون واقعيين، هل حقا تهم هذه 50 ملي ثانية؟ نحن نتحدث عن سرعة رمشة العين. لماذا يبذل المهندسون كل هذا الجهد لأجل جزء لا يدركه البشر؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا. هذه السرعة، شوف، ليست للبشر، هي لسوق التمويل اللامركزي. هناك روبوتات تداول تعرف بروبوتات استخراج القيمة القصوى.
روبوتات تتلاعب بالأسعار؟
بالضبط، تستغل الفارق الزمني أو نافذة المراجحة لتحقيق أرباح على حساب المتداولين العاديين. عندما تضغط زمن إنتاج الكتلة إلى 350 ملي ثانية، فإنك تسحق فعلياً تلك النافذة.
إذن تقليص الزمن هنا يمنع التلاعب ويجعل التداول أكثر عدلاً.
نعم، التقرير يشير إلى أن هذا تحقق بفضل عميل برمجي يدعى فاير دانسر. وما يلفت الانتباه أنه مكتوب بلغة C++، ذات اللغة المستخدمة في اللعبة الصينية لضمان أقصى كفاءة.
واو، نفس التقنية لحل نفس مشكلة الاحتكاك الزمني في مجالين مختلفين تماماً.
صحيح، وهذا الانعدام للاحتكاك يجذب الآن كبرى شركات التداول الكمية عالي التردد من وول ستريت إلى البلوكتشين المفتوح.
يا لها من رحلة سردية. ولكن إذا كنا قد قهرنا الزمن في العالم الرقمي، فما زال هناك حاجز نهائي، الاحتكاك المادي الأكبر، الجاذبية وتكاليف الفضاء،
التحدي الأكبر للبشرية.
المصدر الأخير يسلط الضوء على نجاح سبيس إكس في اختبارات حيوية لمركبة ستارشيب الخاصة بالهبوط على القمر. الإنجاز هو نقل الوقود المبرد في انعدام الجاذبية بدرجات حرارة تصل إلى 183 مئوية تحت الصفر، خطوة حاسمة لمهمة أرتميس 3.
هندسياً، التعامل مع سائل يغلي ويتجمد في نفس الوقت بدون جاذبية معضلة حقيقية. السوائل لا تستقر وتكون فقاعات غازية.
فكيف تغلب على هذا الاحتكاك الفيزيائي؟
باستخدام دافعات دقيقة توفر تسارعاً صغيراً للمركبة، مما يدفع السائل للاستقرار وكأن هناك جاذبية صناعية خفيفة.
إذن ماذا يعني كل هذا في سياق المنافسة الشرسة؟ التقرير يشير لهيكلة قيادية جديدة في شركة ULA المنافسة لتسريع إطلاق صاروخ فولكان سينتور، لكن الفارق هائل. ستارشيب تحمل 150 طنا، بينما فولكان يحمل 27 طنا فقط.
الانخفاض الحاد في تكلفة الإطلاق للكيلوغرام الواحد وقابلية إعادة الاستخدام هي التي تبخر العوائق الاقتصادية. هذا يمثل نضوجاً اقتصادياً حقيقياً لقطاع الفضاء التجاري في عام 2026.
مدفوعات لحظية وأسواق مالية تعمل بأجزاء من الملي ثانية وصولاً إلى استيطان القمر. عالم يتجه نحو التخلص التام من أي بطء أو احتكاك.
وفي هذا العالم تتولد فكرة أخيرة للتأمل. كيف سيتغير الإدراك البشري لمعنى الصبر؟ عندما يصبح كل شيء لحظياً، هل سنفقد القدرة على تحمل أي شكل من أشكال الجهد البطيق الذي يبني الروابط البشرية الحقيقية أو الإبداع العميق؟
فكرة استفزازية وعميقة حقاً. نترك هذه التساؤلات لتتردد وتثير الفضول خلال عطلة نهاية الأسبوع العالية السرعة. نتمنى أن يكون هذا الاستكشاف المعمق قد أضاء زوايا جديدة. شكرا لانضمامكم لنا في هذا التحليل.